المسألة الأولى نشأة القول بخلق القرآن أو أن كلام الله مجاز وأشبه ذلك، ما منشأ القول بهذه المسألة ولما خالف المخالفون في ذلك؟ من المعلوم أن أول من تكلم في هذه المسألة هو الجعد بن درهم، وضحي به ضحى بالخالد القطري، وكان يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، كما رواه البخاري في خلق أفعال العباد. هذه المسألة تطورت عند الجهمية وعند جهم الصفوف، فأفصل لها أصلا، وهو أنه نظر في أصل الدين فوجد أنه مبني على إثبات وجود الله جل وعلا، وانتبه معي في سياق ما أذكر باختصار، نظر أن أصل الدين مبني على إثبات وجود الله جل وعلا، وقد ابتلي هو بطائفة من منكري وجود الإله سبحانه وتعالى، وحيروه فيما أوردوا عليه من الأسئلة، فقالوا له أقم لنا برهانا عقليا على أن الله سبحانه وتعالى أو على أن هذا الخلق له رب وله خالق وأنه موجود. فتحير ونظر في هذه المسألة، ثم قال لهم وجدتها، فأقام البرهان بما يسمى عند أهله بحلول الأعراض في الأجسام، وهو أصل الانحراف في مذهب الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة والماتريدية. ولهذا السلف ينسبون كل من انحرف في الصفات إلى جهم، فيقولون هو جهمي لأنه من انحرف إلا بموافقته لجهم في هذا الأصل الذي أصله وانحرف به عن منهج السلف. وهذا هذه المسألة أو هذا البرهان الباطل، وليس ببرهان بل هو دليل باطل. قال في تقريره إن الجسم تحل فيه الأعراض، الجسم هو المتحيز، كتاب متحيز، كرسي متحيز، مبنى متحيز إلى آخر، الأجسام تحل فيها الأعراض، والأعراض مثل البرودة، الحرارة، مثل الارتفاع، انخفاض، مثل الطول، العرض، العمق إلى آخره، مثل الحركة فيه والتحرك، هذه الأشياء معلوم أنها لا توجد بنفسها وإنما وجدت في الجسم، والجسم حلت فيه هذه الأعراض دون اختياره، فلهذا صار هذا الجسم جسما محتاجا إلى العرض، لأن العرض لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالأجسام، وما دام أنه محتاج لصفاته لوجوده محتاج لصفات، فمعنى ذلك أنه غير كامل إليها بهذه الأشياء التي تميزها عن غيرها وتصلح معها للوجود. فلهذا صار الجسم قابلا لحلول الأعراض فيه، وصار إذن الجسم محتاجا لغيره، فصار إذن مخلوقا موجدا. إذا تبين هذا قالوا له هذا دليل صحيح في أن الجسم لم يوجد نفسه، يعني الجسم المعين العين المعينة هذه لم يوجد نفسه وأنه موجود، واقتنعوا بهذا البرهان مع أنه في حقيقته غير مقنع وغير مستقيم، فأثبت لهم وجود خالق، وجود رب لهذه الأشياء. فلما نظروا في هذا قالوا له هذا دليل صحيح، فصف لنا ربك. كان جهم فقيها عنده علم الكتاب والسنة، ولما سألوه هذا السؤال نظر في الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، فتحير في أنه لو أثبت هذه الصفات لا عادت على هذا الدليل الذي لم يجد غيره في إثبات وجود الله، عادت عليه بالإبطال، لأنه وجد في الكتاب والسنة أن من الصفات الاستواء، من الصفات العلو، من الصفات الرحمة، من الصفات الانتقام، من الصفات الإعطاء، من الصفات الغضب، من الصفات الرضا إلى آخره. وهذه كلها معاني لا تقوم بنفسها، وهي تأتي وتذهب، يعني من حيث هي. فلهذا قال إنه لو قال لهم إن الصفات، صفات الرحمن جل وعلا، هي التي جاءت في الكتاب والسنة على ظاهرها، فإنه يعود إلى أن سيقال له إذن فالذي يتصف بهذه الصفات إذن هو محتال، إذن هو مثل الجسم وهو جسم كالأجسام. فلهذا قال لهم إن الله سبحانه لا صفة له إلا صفة الوجود المطلق. وعلى هذا الأصل مشى جهم بنفي الكلام ونفي جميع الصفات، حتى أسماء الرحمن جل وعلا يفسرها بالآثار المخلوقة. جاء بعده المعتزلة فقالوا هذا البرهان صحيح، ولكن ثم صفات دل عليها العقل، لا يمكن أن يوجد الرب جل وعلا، لا يمكن أن يكون الرب جل وعلا موجودا دون هذه الصفات. جاء الأشاعرة وقالوا كلام المعتزلة صحيح، لكن لا، الصفات أكثر من الثلاث التي أثبتها المعتزلة، فهي سبع وسأقول إلى 20 عندهم. بعد ذلك جاء الماتريدية وقالوا الصفات ثمان، لا بد من زيادة، من زيادة على السبع وصفات التكوين وهكذا. إذن منشأ الضلال في هذه المسألة هو هذا البرهان الباطل على وجود الله جل وعلا، الذي جعل فيه دليل الأعراض هو الدليل على حدوث الأجسام، ومنه أبطل وصف الله جل وعلا بصفاته ونفى الكلام. ولهذا مسألة الكلام هي أعظم المسائل التي بحث فيها، لأنه ورثها جهم من الجعد ابن درهم، وكانت أصل المسائل التي يفكر فيها من جهة الصفات. فلما أقام برهانه صارت هذه المسألة أو هذه الصفة من أوائل الصفات التي نفاها لأجل إقامة برهانه واستقامته. إذا تبين لك ذلك فتم تعبيرات مختلفة عن منشأ الضلال في هذه المسألة. فتارة تجد من يقول، وكلها حق، أن من يقول إن منشأ الضلال في هذه المسألة هو أن إثبات صفة الكلام يستلزم التجسيم، وهي راجعة إلى ما ذكرت. ومنهم من يقول إن صفة الكلام المضافة إلى الله صفة تشريف، لا صفة، يعني إضافة تشريف لا إضافة صفة إلى موصوف. وهذان القولان هما اللذان ذكرهما الشارح ابن أبي العز في هذا الموضع، يعني شبهة الذين قالوا إن كلام الله جل وعلا مخلوق. المسألة الثانية